بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود في سننه وصححه شيخي الألباني رحمة الله عليهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندع أبناءنا. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، الآية الكريمة أو كما ورد في الأثر. ما معنى هذا الحديث إخوة الإسلام؟ هذا الحديث له ارتباط بأحداث غزوة بني النضير اللي سبق أن تكلمنا عنها طويلا. آخر شيء تكلمنا عنه من غزوة بني النضير أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منهم، وهم يهود، قبيلة من اليهود اسمهم بنو النضير، طلب منهم مغادرة المدينة بسبب نقضهم للعهد، فرفضوا، فحاصرهم عليه الصلاة والسلام، فتحت وطأة الحصار وافقوا على مغادرة المدينة. فلما استعدوا للرحيل هم وأزواجهم وأولادهم، كانت المفاجأة أن بعضا من أبناء الأنصار أرادوا المغادرة معهم، بعض من أبناء الأنصار أرادوا المغادرة مع اليهود تاركين المدينة المنورة. طيب ما السبب في ذلك؟ ليش جرى هذا في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش جرى هذا؟ انتبهوا للسبب، السبب يوضحه ابن عباس رضي الله عنه. يقول: كانت المرأة تكون مقلاة. ما معنى ذلك؟ تعلمون قبل الإسلام كانت المدينة يسكنها قبيلتان عربيتان هما الأوس والخزرج، وجاء بعض القبائل اليهودية سكنت بجوار المدينة في ضواحي المدينة، فكانت العرب كانوا على دين الوثنية يعبدون الأوثان، اليهود كانوا أهل كتاب. فكانت المرأة العربية أحيانا تجي امرأة يولد لها ولد بعيش سنة اثنين ثلاثة بيموت، ولد تاني بعيش سنة اثنين ثلاثة بيموت، ما هذه لا يعيش لها ولد، يسميها العرب مقلاة أو مقلاة، أنه لا يعيش لها ولد. فكانت المرأة بجهلها، الأم بجهلها، إذا رزقت بولد جديد شو بتقول؟ يا رب ألك علي ندر، ألك علي ندر، إذا عاش هالولد كبر وعاش وما مات صغير بدي أعمله يهودي، بدي أعمله يهودي. طيب لماذا تنذر هذا النذر؟ لأنه كانوا يرون العرب الوثنيون كانوا يرون أن اليهود أهل الكتاب أهل العلم يعني أقرب إلى الله منهم، فهي بظن أنها تتقرب إلى الله، أتقرب إلى الله بالعمل. فتقول يا رب إذا عيشت لي هالولد بدي أعمل يهودي. فطلع بعض الأبناء أبناء العرب من اليهود صاروا يهودا. فلما جاء الإسلام إلى المدينة ودخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة أسلم أكثر العرب، أكثرهم أسلم، اليهود لم يسلم منهم إلا القليل. هؤلاء المتهودون العرب، العرب اللي تهودوا لم يسلموا، بقوا مع اليهود لم يسلموا، بس كانوا يعيشون في المدينة مع أبائهم وأمهاتهم، بس دينهم يهودي. فلما صارت هالقضية الحادثة النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لبني النضير اتركوا المدينة، فوجئ الأنصار اللي صاروا مسلمين، صاروا مسلمين فوجئوا بأبنائهم أنه صار بدون يغادروا مع اليهود المدينة، متأثرين بهم بيحبوهم وهم على دينهم. فالأباء ظنوا أنه نحن بكلمة بكلمتين نقنع ابننا، لا يا ابني ما تعمل يهودي منتهي الأمر. ما كانت هالقضية، صار يقول له ما تعمل يهودي ترك اليهودي أمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، ما يردوا. آخر شيء فكروا الآباء أنه يجبروهم على الإسلام، أنه ممنوع تطلع، إذا بسمع كلمة منك بدأ تطلع مع اليهود بيقتلك، يجبروهم على الإسلام. فأنزل الله عز وجل هذه الآية الكريمة، يقول تعالى فيها لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. يقول تعالى يخاطب الصحابة الكرام بلهم لا تجبروا أبناءكم على دخول في الإسلام، ما تجبروا هؤلاء الأولاد اللي صاروا يهود، ما تجبروهم على الدخول بالإسلام. لماذا؟ الله تعالى بيقول دين الله دين الإسلام بين واضح، قد تبين الرشد من الغي، أي هذا الدين بين واضح، جلينا براهينه ودلائله الساطعات البينات اللي تدل على الحق بلا ما بلا أمر لا مرية فيه، بأمر لا مرية فيه. فمن أحب من أبنائكم الدخول في الإسلام عن حب ورضا واقتناع دخل، أما أنه من مقتنعين بالإسلام بعد كل هذا النور والهدى اللي شافوه أمامه، من مقتنعين بدك تجي أنت بآخر دقيقة تجبره، ما بدنا إياه، خليه جعل عمره ما يرجع، خليه يروح مع اليهود. لأن هذا لو دخل بالإسلام بده يكون عينا لليهود على المسلمين، بده يكون بالظاهر مسلم وبالباطن يهودي، فبيزيد أعداد المنافقين في المدينة، شو بدنا بالزيادة هذه؟ شو بدنا بهؤلاء؟ فالله تعالى يقول لهم لا إكراه في الدين، لا تكرهوا أولادكم على الإسلام، قد تبين الرشد من الغي، الحق واضح بين، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. اللي بيحب يدخل الإسلام عن رضا أهلا وسهلا، ما بده جعل أمره. هذا معنى الحديث إخوة الإسلام، هذا سبب نزول هذه الآية الكريمة. هذا الحديث فيه فوائد مهمة وخطيرة يا إخوة الإسلام، أهم فائدة فيه والله أعلم أنه مدى تأثير الأبوين الأم والأب، مدى تأثير الأهل على الأولاد في تكوين شخصيتهم واختيار معتقدهم. لماذا الأب والأم بيأثروا كثير على الولد في اختيار دينه وتكوين شخصيته؟ علماء النفس، علماء النفس الإنسانية قالوا شخصية الطفل تتكون من 7 سنين إلى 17 سنة، من 7 إلى 17 بهال10 سنوات تتكون شخصيته، يعني بيكون مثل العجينة، كيف ما بتعجنوا بناجين. فإذا كان الأبوين مسلمين وكذا بيأثروا فيه، إذا كان بيأثروا فيه، إذا كان غير ذلك بيأثروا فيه، في هالفترة ال10 سنة تتكون شخصيته. لذلك المرأة الأم كانت بدها تعمل ابنها يهودي، مش كان بكلمة إنه يكون يهودي بصير يهودي، مش هيك، كان بها العمر بين 7 سنين و17 سنة تبعته إلى مدارس اليهود وتبعته إلى كتاتيب اليهود، فبيتعلم اليهودية، يتطبع بأخلاق اليهود، بيرافق أولاد اليهود، فصار يهودي، صار طبعه وفكره عقيدته دينه منهج يهودي. فلما بعدين بتحاول بعد ذلك تغير صار صعب. تكونت شخصيته من 7 إلى 17 تكون. فبعد 17 صار عمره 17 جيب لك الآن تقول له سير مسلم ما عاد سهل. لذلك الأبوان لهما أكبر التأثير في تكوين شخصية الولد واختيار معتقده ودينه. وهذا المعنى بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري ومسلم، يقول فيه عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: ما في مولود من بني آدم يولد إلا أول ما يولد يكون قلبه مفطورا على الإيمان بالله عز وجل. شو يعني مفطور على الإيمان؟ الولد ما بيفهم شيء، يعني هذا الولد هذا الطفل لو ترك في جزيرة ما في أحد، ما حد علمه لا إسلام ولا مسيحية ولا يهودية، وكبر بتلاقيه يؤمن بالله عز وجل، يؤمن أنه أنا مخلوق في رب خلقني، ما بيعرف اسم الرب، ما بيعرف صفاته، نعم ما تعلم، بس في قلبه مفطور أنه هناك رب خلق هذا الكون وخلقني وخلق الحياة وخلق البشر وخلق الحيوانات. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما في إنسان يولد إلا قلبه مفطور على الإيمان بالله عز وجل، أنه الخالق البارئ المصور، وأنه واحد لا شريك له. وهذا يدل عليه قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. يقول تعالى: أقم وجهك للدين حنيفا، أي استقم على دين التوحيد، فهو الفطرة أي الصبغة والخلقة اللي خلقنا جبلنا القلوب منذ الصغر عليها صبغة التوحيد. فالأولاد حين يولدون تميل فطرتهم إلى توحيد الله عز وجل وإلى الإيمان به. ما في ولد أول ما يولد بتلاقي منكر لوجود الله، ما هو موجود هذا. ما من مولود إلا يولد على الفطرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، أي إذا رأيتم الولد صار يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فلا تظنوا أنه أول ما ولد هذا الولد ولد على الشرك. هذه دي أديان فيها شرك بالله عز وجل، ما فيها توحيد. بيقول عليه الصلاة والسلام: ما تظنوا هالولد اللي صار مشرك يهودي نصراني مجوسي، ما تظن أنه ولد أول ما ولد فطرته على اليهودية أو المجوسية، أبدا. بيقول ولد على الفطرة، بس اللي غير فطرتهم وحرفها هم الأبوان. ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو وينصرانه ويمجسانه. تغيير الفطرة ترى من الأبوين، هم يلي لعبوا بفطرة الولد وغيروها وحرفوها ورسخوا فيه الشرك بالله عز وجل في قلبه، رسخوا الشرك بالله وعقيدة اليهود أو النصارى أو المجوس. بس هذا ما كان أصلي في نفوس الأطفال. لذلك هذا المعنى بينه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث يرويه عن ربه سبحانه وتعالى في حديث رواه مسلم في الصحيح، يقول الله تعالى: ألا وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. شنو حنفاء؟ موحدين كلهم. فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا. يقول الله عز وجل الحديث القدسي: إني أنا خلقت عبادي كلهم، كل أطفال الدنيا أطفال البشر خلقتهم وحيدين على الفطرة أول ما ولدوا، بس بعدين إجوا الشياطين غيروا فطرتهم. سواء الغالبية يكون الآباء، بس ما دائما الآباء الشياطين، قد يكون الشارع المدرسة البيئة. فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم أي دين التوحيد وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. لذلك أخذ الإسلام إذا كان فهمنا هذا الموضوع أنه ندرك لكن مدى أهمية الوالدين في التأثير على شخصية الولد. وهذا ما بس للمعرفة، هذا يترتب عليه واجبات. إذا كل هالقد الأب والأم بيأثروا على الولد وبيكونوا شخصيته معتقده مع التصرف واجبات، ما عاد قضية معرفة بس، الحمد لله عرفنا هالمعلومة، صار يترتب عليها واجبات مهمة. أذكر منها أذكر واجبين. الواجب الأول يا أخوة الإسلام على الآباء، على الأهل، إذا الله تعالى رزقهم بالأولاد من 7 سنين وحتى ما دون، يبدأ يعلم يرسخ الإسلام، تعليم الإسلام في نفس الطفل. 7 سنوات ترسيخ الإسلام أو حتى أقل، يبلش يعلم تعاليم الدين، يعلم أركان الإسلام، أركان الإيمان، ما معنى الإيمان بالله، الله خلقك وصورك وأعطاك ومنحك كل هالخير من الله عز وجل، إياك تكفر بالله يا ولدي، إياك تشرك بالله، الله طلب منك التوحيد. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يقول: يا أيها المؤمنون جنبوا أنفسكم وأزواجكم وأولادكم النار. طيب كيف نجنب زوجاتنا وأولاد النار؟ بأن نعلمهم الإسلام، نربيهم على الإسلام. الأولاد أول ما ينشأ الولد ربيه على الإسلام، حببه بالإسلام ودربه على أركان الإسلام، دربه على الصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه أبو داود صحيح الألباني رحمة الله عليه، ما يقول: علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء. 7 سنين تبلش الولد شخصيته تتكون، خليه يدرب على الصلاة من 7 سنين، وبعدين شوي شوي بعدين 10 سنين شد عليه. ليش؟ ما تنتظر ليصير عمره 14 سنة يبلغ بتقول له هلأ بدك تصلي، بيقول لك إيه فرد مرة 5 صلوات باليوم يستثقلها، بس شوي شوي من 7 سنين كل يوم هيك صلاة ركعة ركعتين ثلاثة، بيصير عمره 14 بيلغ بيستسهل الصلاة. ونفس الشيء الصوم، قال العلماء من 7 سنين و10 سنين يعود على الصوم، ما نقدر يصوم يوم كامل، صوم للظهر بعدين صوم للعصر بعدين صوم يوم برمضان، لما يبلغ بيصير قادر يصوم كل الشهر بدون عناء. هذا من باب تكوين شخصيته. إذا تعليم معاني الدين، تعاليم الإسلام يبين لأبله الحرام من الحلال، يقول: يا ولدي إياك الزنا، إياك شرب الخمر، إياك إيذاء الناس، عليك ببر الوالدين وحب المساكين وترك المنكرات. هذه من التعاليم اللي يجب الأب أن يلقنها أبناءه أطفاله. بعدين تدريبه على الصلاة. بعدين الأمر الثاني المهم يا أخوة الإسلام، يعلم إذا كان الولد أجنبي بيعلم اللغة العربية، هذا حق الولد على أبيه، وإذا كان بيعرف عربي بيعلمه كيف يقرأ القرآن الكريم، يعلمه كيف يقرأ، ما بيعطوه مدرسة إسلامية أو بالمسجد. يا أخوة الإسلام أكبر حرمان أنه الأب يحرم ابنه من تدبر القرآن الكريم، بيطلع ابن أعجم ما بيفهم عربي. فكل متعة في القرآن ولذة في القرآن تحرمها ابنك. علمه كيف يقرأ القرآن، لأن هذا القرآن بتفسيره وتلاوته أكبر مثبت للإنسان على الإيمان. القرآن أكبر مثبت، خاصة بالفتن. كيف يثبت الإيمان؟ أنا بقول لك أنا شو الله في إيمان، شو بعمل؟ قرأ القرآن، قرأ التفسير، يزيدك إيمانا. اسمعوا الآية القرآنية، يقول الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. يقول تعالى الكفار طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام: ليش ربك ما أنزلك القرآن مرة واحدة، نزل كله دفعة واحدة كما نزل التوراة والإنجيل، ليش قطعوا خلال 23 سنة مقطعا مفرقا؟ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال تعالى: كذلك أنزلناه مفرقا خلال 23 سنة، آية تنزل بعد آية وآيتان بعد آيتان وثلاث آيات بعد ثلاث آيات حتى نثبت الإيمان في قلبك. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، أي فسرناه تفسيرا. القرآن، تدبر القرآن يثبت الإيمان، يوصلك بالله عز وجل، يزداد إيمانا. يقول تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذا حق الولد على أبيه أنه يتعلم القرآن، كيف يقرأ القرآن حتى يدير التفسير، يعبر التفسير. وأيضا يا أخوة الإسلام من حق الولد على أبيه، وواجب الآباء نحو أبنائهم أن يغرسوا فيهم حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم، حب الصحابة وحب القادة الإسلاميين اللي فتحوا بلاد الإسلام. كل قصة بالمناسبة تذكر أبنائك في صحابة كرام فتحوا وفعلوا للإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم كيف ضحى وجاهد، بعلموا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كيف 23 سنة يضحي ويجاهد من أجل هداية الناس، ما أخذ شيئا لنفسه. هذا يغرس في قلبي حب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يثبت الإيمان في قلب الولد. لذلك في حديث رواه ابن ماجه صاحب الشيخ الألباني رحمة الله عليهما عن أنس بيقول مر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أزقة المدينة، كان النبي ماشي ببعض شوارع المدينة ضيقة، يقول فإذا بجوار يضربن بلفيهن ويتغنين ويقولن. فشو شاف عليه الصلاة والسلام؟ شاف مجموعة بنات صغيرات 7 سنين عم يلعبوا وعم يغنوا وعم يضربوا بالدف. طيب شو عم يقولوا؟ اسمعوا ثقافة الولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ويتغنين ويقولن نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري، نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد صلى الله عليه وسلم من جاري، يعني فرحانين بجوار النبي عليه السلام. بنات صغيرات 7 سنين عم بيغنوا نحن بنات من قبيلة بني النجار، قداش مبسوطين بجوار محمد صلى الله عليه وسلم، قداش مبسوطين انه جارنا في المدينة يا حبذا محمد من جاري. مين لقنهم هذا الحب؟ الأب والأم، الأب والأم لقنهم حب الرسول عليه الصلاة والسلام. صغار ما بيفهموا شيء، بيعشقوا النبي عليه الصلاة والسلام. هذا حق، هذا واجب الآباء. 7 سنين ل 13 سنة واجب. أيضا واجب ثاني مهم يا أخوة الإسلام، ما بس انك انت بكفي تعلم اولادك الصلاه والصوم اركان الاسلام، تحببهم بالقران بالاسلام بالنبي عليه الصلاه والسلام، امر اخر خاصه بايامنا هذه اتسعت معارف الناس، فبدك تجنب الاولاد محاضن السوء، محاضن السوء. لا ما بس الايام الاب والام بياثروا على الولد، بس في تاثيرات اخرى، فبتجنب اولادك مثلا بالبيت بتلفز المسلسلات الضاله المضله، البرامج اللي بتحارب الاسلام، بتقولوا احضروا البرامج، ما تبعتهم إلى مدارس تدعو ضد الإسلام ملحدة أو تبشيرية تدعو النصرانية، بعتهم مدارس إسلامية، وإذا ما في مدارس إسلامية مدارس حكومية بس بجانب هذا بتبعتوا المسجد يتعلم دينه. هذه محاضن تطلع على رفقات الصبي أو البنت، مين مع مين مصاحب، إذا واحد فاسق فاجر هو أصاب هذا فلان، هذا بيعلمك السوء. هذا من واجب الأب أنه يهتم بمحاضن ابنه خارج البيت. أنت ممكن تعلمه الخير بس يجي واحد يضله برات البيت، لا بدك تحميه برات البيت وجوات البيت تعلموه. من 7 ل 17 الدات الواجب نحو الأبناء، الدات واجبة، لا قدر الله خرج بعدين كافر شأنه. أنا قمت واجبي، قمت بواجبي، جنبت محاضن السوق بالشارع والبيت التلفزيونات والنادي والعمل، وجنبته وأيضا علمته الإسلام في البيت بكفي. طيب هذا الأمر الشرعي واجب الآباء نحو الأبناء. طيب الآن إذا نظرنا للواقع نعيش فيه نجد الأمر تماما مختلف في الإسلام. للأسف نحكي شوي عن واقعنا المرير، منشوف كثير من الأهالي وحتى منهم بيصلوا وبيصوموا بس ما بيهتم أنه ابنه يصلي، ما يفوق على الصبح مثلا أم صلي لك لا عنده مدرسة خليه ينام يرتاح، ويمكن حتى ما بيأمره بالصلاة أصلا لا صبح ولا ظهر ولا عصر. فالولد بيخرج بيشوف أبوه بيصلي صحيح وقد يتأثر شوي بس ما أبوه ما قال له صلي. الأمر الثاني بيسمع حديث الأبوين، الولد بيسمع ما بيقول لأبو الأم تسمع الأمثال اللي كنا نسمعها دائما أنه يا ابني معك قرش بتسوى قرش، ما معك شيء ما بتسوى شيء. فبيفهم الولد الآن يتكون شخصيته، ولكن العمى يعني الإنسان قد ما معه مصوري بيصير محترم بين الناس، ما قد ما فيني بجمع مصوري، فتطبع في نفسه حب المال جمع المال قد ما فيه من حلال أو من حرام ما بيهم. بعدين من الناس من يرسل أبناء المدارس النصرانية بيقول لك يا أخي هون في علم، بدي ابني يطلع دكتور مهندس، تطلع دكتور مهندس طلع نصراني ولا يهودي، شو استفاد؟ خسر الدنيا والآخرة، شو استفاد؟ يمكن يربح الدنيا بخسر الآخرة. وفي ناس بتلاقي ما بيهتم ابنه وين راح، مع أي ولد لعب كذا، في أولاد على المخدرات، أولاد شوارع كذا، أولاد ما بيسألوا شو عملت يا ابني كذا، ما بيسألوا هو رجع البيت شو صرفت، بس ما بيقول له مع مين راحت، شو عملت، كيف عم تقضي وقتك. هذا تقصيرنا نحن، ما اهتمينا بتاع غرس الإسلام في نفوس الأبناء. فخرج جيل، الآن نحكي بعض أصناف الجيل اللي نعيش فيه، شوفوا طومات اللي خرجت في حياتنا بسبب تقصيرنا في التربية. خرج جيل، طائفة من جيلنا لا يعتز بالإسلام، ما بيعتز بالإسلام. بعطيك مثل واقعي حتى نشوف شو مقصود هالكلام. من كم يوم كان في عيد الميلاد للمسيحيين، حضرت شوية على التلفزيون بتلاقي عيد بالشارع بالبيروت، أكثر اللي حضروا تطلع فيه نساء محجبات، نساء محجبات. طب يا عمي أنت مسلمة محجبة، أنت مفروض تلتزمي بدينك. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول هذا عيدنا أهل الإسلام، لن عيدنا إحنا، لهم عيدهم لن عيدنا. لماذا لا تعتزين بدينك؟ لماذا بدك تنسلخي من دينك وتروحي يعني تعتزين بأعياد الآخرين؟ مالك فخورة بدينك؟ وآخر بتلاقي ليل نهار كاتب تهنئة للمسيحيين بالعيد. وأعجب شيء اللي قرأته في الإسلام بالواتساب، أنه بعض وفد من بعض الحركات الإسلامية طلع إلى الأديرة، زار الأديرة النصارى وزار الرهبان فيها، وبلش يهنيهم بعيد الميلاد، شباب من حركة إسلامية. إهت الإسلام هذا غش، هذا نحن نعمله غش لهؤلاء، وهذا والعياذ بالله عدم اعتزاز منا بالإسلام. أنت هذا الراهب المسكين اللي قاعد براس الجبل، أنت بماذا تهنئه؟ قلت له بهنيك بعيد الميلاد، لا تهنئه. هذا بالنسبة لهم هذا يوم ولد فيه المسيح عليه السلام. طيب نحن نعلم أن هؤلاء ليسوا أتباع المسيح، هؤلاء تركوا دين المسيح عليه السلام، ونحن أولى بالمسيح ليس منهم. هؤلاء حرفوا دينه، ولما المسيح سيرجع إلى الأرض آخر قبل قيام الساعة، أول شيء بيتبرى منهم، وأول شيء بيعمله المسيح بعد ما يصلي خلف المهدي بده يجيب الصليب ويكسره بالأرض حتى يقول له أنتوا حرفتوا ديني، حرفتوا ديني. هي أحاديث صحيحة بس الآن ما في وقت أذكرها. يكسر الصليب ويقتل الخنزير، ليش؟ قال لهم حرفتوا العقيدة وغيرتوا الشريعة، أحللت ما حرمت. فأول شيء المسيح سيتبرى من هؤلاء. فأنت لما تجي يا مسلم يا إسلامي على الراهب بتقول له أنا بهنيك بعيد المولد، كأنك عم تقول أنت أتباع المسيح، أنتم أتباع المسيح، أهنئكم بمولد نبيكم. كمن نبيهم؟ هم ليسوا أتباعه، لم يلتزموا دينه، أنت تخدعهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء المدينة شاف اليهود عم بيصوموا عاشوراء، قالوا ليش عم بيصوموا عاشوراء؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى من الغرق، فصام موسى شكرا لله، نحن نصوم اقتداء بموسى. شو قال لهم؟ قال نحن أولى بموسى منكم، أنتم منكم أتباع موسى، نحن أتباع موسى عليه السلام، نحن أولى به منكم. فصام وأمر بصيام يوم قبله إلا يوم بعده، ليش؟ حتى لا يتشبه بهم، ما يشاركهم في عيدهم. نحن عم نغش الجماعة، مروا منهنيهم بالكفر. شوف السلف رضي الله عنهم كانوا صادقين. في حديث رواه البرقاني عن أبي عمران الجوني، شو يقول فيه؟ يقول عمر رضي الله عنه مرة كان ماشي فشاف دار بيكون بالعود بالجبل، فناداه يا راهب يا راهب. طلع الراهب عم يطلع، يقول الراوي فأشرف الراهب، أبو عمران يقول أشرف الراهب يطلع من فوق، شوفي فجعل عمر رضي الله عنه ينظر إليه ويبكي يبكي. فاللي مع عمر تعجبوا، ليش عم تبكي؟ ولو ما يبكيك من هذا، ليش عم تبكي؟ شو بو هذا؟ فماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال: ذكرت قول الله عز وجل: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، فأبكاني. يقول عمر رضي الله عنه: ذكرت قول الله عز وجل، يذكر أهل النار، يذكر أنه من أهل النار أقوام عبدوا الله بس بضلالة في الدنيا، يمكن 60 سنة 70 سنة الربع عم بيصلي ويصوم بس لغير الله، بغير عقيدة صحيحة، عاملة ناصبة أي أناس تعبوا في الدنيا بالعبادة، عاملة ناصبة أي تعبت في العبادة، تصلى نارا حامية. ليش؟ لأن لم يعبدوا الله، عبدوا المسيح، عبدوا مريم، ما عبدوا الله، بس تعبوا في العبادة، ما تزوج ولا صار عنده مصاري، كل همه بس العبادة، ومع هذا سيصلى النار. فبكى عمر شفق عليه، قال: هالمسكين هالمسكين ختيار وكذا، بدل ما يأسلم شوف شو بده يصير فيه. تبقى أنتوا طلعتوا لعنده وصلتوا لعند الراهب، لو بحكولوا كلمة بالإسلام ما تغشوا الناس، ما تغشوا الناس بس مشان يقولوا عنكم بالإعلام منفتحين ومتطورين ومنكم متطرفين، ما تغشوا المسير، ما تغشوا الناس، قولوا له: أنت إذا مت على هذا الدين ستكون في النار، انتبه يا عبد الله، أسلم أسلم تكسب الدنيا والآخرة. ما تقول له: بهنيك بالمولد بميلاد المسيح، هو مسكين بظن أنه أنت على الحق، أنه أنت عم تقره على دينه، أنه هو مضبوط على دين الحق، وأنت عم تصدق الأمر وعم تأكد عليه. لذلك ورد في الأثر يا أخي الإسلام أن الرجل يقول إن الرجل يتعلق بالرجل يوم القيامة وليس بينهما معرفة، إن يوم يبعث الناس من القبور بتلاقي واحد كما شرابة التين وتعلق فيه، فهذاك اللي تعلق فيه هذا بيقول: عم شو بدك فيني يا أخي؟ بأمري ما شفتك، ما بعرفك، شو بدك مني؟ ماذا يقول له؟ يقول له: بلى كنت تراني على المنكر ولا تنهاني. بيقول له: أنت مرة شفتني بالشارع وعم بعمل منكر، ما جيت مرة قلت لي اتق الله، تركتني عم تغشني، كيف هذا الراهب شو بده يعمل فيهم بكرة؟ بده يمشوا للإسلامي برقبته، قالوا لك: جيت تهنيني بالكفر يا جاهل، جيت تهنيني بالكفر، شايفني على ضليل، قالوا: ذكرني بالله. ما في اعتزاز بالإسلام، خرجنا بجيل لا يعتز بالإسلام، بعدين جيل آخر أو طائفة، جيل ما كل الناس يعني طائفة منا، جيل لا يلتزم بالإسلام. شو بكرة شوف أكبر دليل، قد ما الأهل بيقولوا ما عقار شو بتسوى شو كذا، صار خرج شباب العزولة وبنات ما هم إلا المال وقضاء الشهوات المحرمة، بتلاقي الشاب صار 15 سنة ما عنده هم إلا بده مخدرات، بده زينة، بده خمر، بده كلها شهوات محرمة. بكرة شوف بعد كم يوم عيد الميلاد، شوف طرابلس مدينة العلم العلماء، شوف السكر والخمر والزنا والدعارة والكفر وسب الله، مدينة مسلمة. خرج جيل لا يلتزم بالإسلام، بدور على أباء هؤلاء السكرين الخمرين، بتلاقي حج بالمسجد عم يصلي 5 صلوات وأمه حجة، بس ما ربون على الإسلام. هذا جيل ثاني، عم نحكي مقاسينا يا أخوي، خرجنا بجيل سبب التربية السيئة لا يحب الإسلام، ما بيحب الإسلام، كي خاصة المثقفين العلمانيين، دكتور ودكتورة وكذا، كي إذا شاف ملتحي بينطعن، إذا شاف محجبة بيقرف بيقرف. في قصة جرت معي شخصية مرة، كنا في مكان ساكنين بضيعة ما فيها مسجد، فكرت مرة يوم أني نعمل مسجد نكسى فيه أجل الصلوات، فإجا جار بيقول لي: شيخ سمعت بدك تعمل جيمة. قال لي: بتمنى لك ما تعمل جيمة. أنت شو بتقول؟ هذا مسيحي ما بده يصير، طلع مسلم سني. لك الله ذاك ما تعمل جيمة بهالمنطقة، ما تعمل جيمة. جيل ما بيحب الإسلام، بيقرف الإسلام، لا بيحب المسجد، لا أبناء المسجد ولا بنات المحجبات، وإذا منقبات يمكن يغمى عليه شيء منقبين، وخرجنا أصعب من هذا كله بجيل يحارب الإسلام،
يحارب الإسلام.
شوف اللي عذبوا شبابنا في السجون وضربوهم زلوهم عروهم، سؤال عنهم في عساكر مسلمين، مسلمين سنة. بشار الأسد قتل 1,000,000 مسلم وحرق المساجد، والآن عم بشيع الناس في سوريا. تدور على جند النظام، جيش النظام، 60% منهم سنة، وتلاقي أمه بتصلي ورايحة على الحج، وأبوه لها الجندي راح على الحج، بس ابنه خرج عدو للإسلام. أخوي هذا كله بسبب تقصيرنا تربية الأبناء، خرج جيل عدو للإسلام، يحارب الإسلام أو لا يلتزم أو يكره الإسلام أو لا يعتز بالإسلام. وهذا كله أسى الأباء ما رأوا، ها رأينا هذا في الدنيا، في الآخرة الأمر أصعب، الأمر أصعب. ورد في حديث رواه ابن أبي حاتم عن ابن مسعود، شو يقول ابن مسعود؟ يقول يؤخذ بيد العبد يوم القيامة، إذا بؤس الناس بيجي ملكان بيغضوا بإيدك وبيوقفوك، يقول فينصب على رؤوس الأولين والآخرين قدام كل البشرية، ويقول الملك من كان له حق على هذا فليأتي يأخذ حقه. هذا كله بيصير معنا يا أخو الإسلام. فشو بيقول ابن مسعود في الأثر؟ يقول فيفرح الولد، فيفرح المرء أن يكون له الحق على أبيه أو على ولده أو على زوجته. الابن بيفرح إذا كان أبوه في الدنيا ما أعطى حقه، فلما ينصب أبوه يوم القيامة عروس الخلائق بيقول مين قالوا حق، يجي بيجي الابن ركد بيجي عليك يا أب، شو بيقول؟ يا رب هذا ظلمني. إف الأب شو بقى مقطع ميك وصيك كل يوم لحمي وكفتة وكبسة، لحمي وكفتة، لا علمتني صلاة، لا علمتني صوم، ولا حببتني بالإسلام، شفتني عم برفقة السوء تركتني وبعتني على المدرسة التبشيرية، ما بعمرك قلت لي روح صلي يا ابني. هون الحساب. يقول فيفرح المرء أن يكون له الحق على أبيه أو ولده أو زوجته. ثم قال ابن مسعود فقرأوا إن شئتم قول الله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، أي تنقطع الأنساب، ما بحد يعرف حدا، لا أب يعرف أب ولا أب يعرف أب. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يقول أولاده يفوتوا على النار بس أنا أنجو، وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعليه رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا رحيم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعزو فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولأزواجنا وأبنائنا، اللهم جنبهم طرق الضلالة، اللهم حببهم الإسلام، حبب الإيمان إليهم يا رب العالمين، اللهم ألف قلوبهم على هذا الدين، وحبب إليهم رسولك صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله.